الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، أرحب بكم في اللقاء الأول لمادة علم الأديان، والذي سيكون بعنوان مدخل إلى دراسة الأديان واليهودية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نعرج وإياكم على أسئلة تدور في الأذهان، منها: ما مفهوم الدين؟ وما أقسام الأديان؟ ما الباعث على التدين؟ كيف نشأ علم الأديان؟ ما اليهودية؟ وإلى من تنتسب؟ وما علاقة اليهود بموسى عليه السلام؟ كيف انحرف اليهود؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها أعزائي الطلاب من خلال المحاور التالية. المحور الأول: مفهوم الدين وأقسام الأديان والباعث على التدين. المحور الثاني: نشأة هذا العلم وجهود العلماء فيه. المحور الثالث: اليهودية، تعريفها، سبب تسميتها، نسبة اليهود، علاقة موسى بهم. المحور الرابع: بداية انحراف اليهود والعصور التي مروا بها. وسنتناول هذه المحاور واحدا تلو الآخر وعلى النحو الآتي: المحور الأول مفهوم الدين وأقسام الأديان والباعث على التدين. أولا، الدين في اللغة والإصطلاح. الدين في اللغة، تؤخذ كلمة دين مرة من فعل متعد بنفسه كدانه يدينه، وتارة تؤخذ من فعل متعد باللام ك دان له، وتارة أخرى تؤخذ من فعل متعد بالباء دان به. فإذا قلنا دانه دينا، فالمقصود بذلك أنه ملكه وحكمه ودبره وجازاه وكافأه. وبهذا يكون معنى الدين في هذا الاستعمال الملك والتصرف. ومن ذلك قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والمحاسبة. وإذا قلنا دان له، فهي بمعنى أطاعه وخضع له، فكلمة دين تكون بمعنى الحكم والخضوع له. أما إذا قلنا دان بالشيء، فمعناه اتخذه مذهبا واعتقده وتخلق به. فيكون الدين على هذا الاستعمال هو الطريقة والمنهج الذي يسير عليه الإنسان نظريا كان أو عمليا. يقال: ما زال هذا ديني وديدني أي طريقتي ومنهجي. أما تعريف الدين اصطلاحا فقد عرف بأنه وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات. ويمكننا أن نستخلص من هذا التعريف أمورا عدة، منها أن الدين الصحيح وضع إلهي وليس من إيحاءات النفس أو تخيل العقل أو تنظيم الإنسان. ثانيا أن الدين ما هو إلا عقيدة وشريعة موجهة إلى الله تعالى وليس مجرد اعتقاد. ثالثا إنه الطريقة والمنهج والنظام الشامل لجميع نواحي الحياة. أقسام الأديان: تنقسم الأديان التي يدين بها البشر باعتبار النظر في المعبود إلى قسمين: أديان تدعو إلى عبادة الله وهي في الدرجة الأولى الإسلام، ثم يليه اليهودية، ثم النصرانية. أديان وثنية شركية تدعو إلى عبادة غير الله تعالى كالهندوسية والبوذية وغيرها من الشركيات القديمة والحديثة. الباعث على التدين: لا توجد أمة من الأمم إلا وكان لها دين تدين به وعبادة تلتزم بها، سواء أكان هذا الدين حقا أم باطلا. إذن فما الذي يجعل الإنسان يبحث له عن دين؟ هناك آراء واجتهادات، منها رأى البعض أن الباعث على التدين هو الخوف من الطبيعة وما فيها من حيوانات متوحشة وظواهر كونية مخيفة كالزلازل والبراكين والبرق والرعد وغير ذلك من الأمور المختلفة، فجعل الإنسان الضعيف لهذه الأحوال والمتغيرات يبحث له عن قوة غيبية لها سيطرة وتأثير على ما يجري حوله ولها قدرة على حفظه وحمايته كما يظن، فأله وعبد ما هو أقدر في ظنه على حمايته كالشمس والقمر ونحو ذلك من الأمور. بينما يرى آخرون أن الباعث على التدين هي الحاجة الاجتماعية، ذلك أن المجتمعات البشرية تحتاج إلى نظم وقوانين تحفظ الحقوق وتصون الحرمات وتجعل كل إنسان يؤدي واجبه بمراقبة داخلية، فكان هذا هو الدين. وهناك فريق ثالث يرى أن الباعث على التدين هو العقل، وذلك لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن غيره، وكذا هو باعث النظر والتفكير في هذه المخلوقات والإعجاب بها وتعظيمها. ومن هنا أخذ يفكر فيما وراء الطبيعة. ومن هذه الأقوال جميعا يتضح لنا أن الدين مصدره الإنسان، وأن باعثه أمر من الأمور المتعلقة بالطبيعة حول الإنسان أو دوافعه الداخلية. وتبقى هذه الأقوال كلها اجتهادات ليس عليها أثارة من علم سوى الظنون والأوهام. ولكن ما الجواب الذي يمكن أن نعتمده ونأخذه من خلال علماء المسلمين؟ هيا بنا أعزائي الطلاب والطالبات لنتأمل الجواب عن علماء المسلمين. باعث التدين عند المسلمين: يرى علماء المسلمين أن الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها هي دافع التدين، وقد أكد هذا القرآن الكريم في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن قد يسأل سائل فيقول: ما فائدة الفطرة طالما أنها تتأثر بهذه المؤثرات؟ والجواب على هذا هو أن حكمة الله تعالى اقتضت بأن تكون الفطرة على التوحيد ليتحقق الغرض من ابتلاء الإنسان في الخير والشر، ومن ثم جزاؤه على عمله، إذ لو كانت هذه الفطرة قوية لا تتغير ولا تتأثر بشيء لما وقع الكفر والشرك في بني آدم، ولصاروا كلهم موحدين غير قابلين للانحراف، فلا يتحقق الابتلاء فيهم إذن. وعلى هذا، متى نشأ هذا العلم؟ وما هي جهود العلماء فيه؟ هذا ما سنعالجه في محورنا التالي. المحور الثاني: نشأة هذا العلم وجهود العلماء فيه. يعد علم الأديان مفخرة من مفاخر علماء الإسلام، لأنهم هم الذين ابتكروا هذا العلم وأسسوا قواعده، وقد اعترف بذلك علماء الغرب أنفسهم. ذلك أن الأديان قبل الإسلام لم تكن تعترف بالتعددية، بمعنى لم تكن تعترف بالآخر، بل كان كل منهم يكذب الآخر، ولهذا لم تظهر الحاجة لهكذا علم. حتى إذا جاء الإسلام أخذ يذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى من خلال الآيات القرآنية في حوار هادئ، ويدعوهم إلى الرجوع إلى الله وإلى الحق وإلى كلمة سواء بيننا وبينهم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ليحقق هذا النداء المقصد الأسمى من الحوار والحجاج، وهو الوصول إلى الحق وتحقيق كلمة التوحيد التي اتفق عليها الرسل جميعا. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جهود العلماء في هذا العلم. لقد بذل علماء المسلمين جهودا واضحة في هذا المضمار، فهم أول من جعل دراسة الأديان علما مستقلا متميزا بالشمول لكافة الأديان المعروفة في عهدهم، وهم أول من وصفوا الأديان المختلفة وصفا صادقا وحقيقيا، فلم يعتمدوا على الأخيلة والظنون ولا على الأخبار المحتملة للصدق والكذب، ولكنهم كانوا يستقون أخبار كل ديانة من مصادرها الموثوق بها. بذلك أصبح المسلمون أول من جعل لهذا العلم استقلاليته. حاجة الناس إلى الدين. أما حاجة الناس إلى الدين فتبدو ضرورة ملحة لدى الإنسان، ذلك أنه مكون من شقين أساسين هما روح ومادة، ولا قوام لأحدهما بدون الآخر، ولكل منهما مطالبه وغذاؤه. فلو أشبع الجسد بمطالبه فلا بد أن تبحث الروح عن مطالبها، وهنا تظهر بجلاء حاجة الناس إلى الدين، فهو غذاء الروح. ولذلك كانت النزعة إلى التدين أصيلة في النفس، تصادف حاجة ملحة عند كل إنسان. فالدين إذن عنصر ضروري لتكميل القوة النظرية في الإنسان، ففيه وحده يجد العقل ما يشبع نهمه، ومن دونه لا يحقق مطامحه العليا، ولا سيما إذا كان هذا التدين موافقا للفطرة السليمة. المحور الثالث: اليهودية، تعريفها، سبب التسمية ونسبتها، علاقتهم بموسى عليه السلام. أولا، تعريف اليهودية: هي ديانة الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. أما سبب التسمية ونسبتها، فاليهود أو فكلمة اليهود مأخوذة من هذا، ومعناها تاب ورجع، فسمي اليهود يهودا لميلهم، وهو رجوعهم من شيء إلى شيء، والهود الميل. ولقد لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام كما عبر المولى عز وجل في القرآن: إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا. وقيل إن سبب تسميتها نسبة إلى مملكة يهوذا التي كانت عاصمتها أورشليم، وقيل نسبة إلى يهوذا بن يعقوب. أما علاقة موسى ببني إسرائيل فهي تتضح من خلال التالي: في الفترة التي اعتلى فيها الفرعون رمسيس الثاني عرش مصر، كان قد وضع لنفسه أهدافا عمرانية جبارة يحتاج تنفيذها إلى قوة بشرية جبارة أيضا. عندها قرر الفرعون تسخير الإسرائيليين في هذه الأعمال، فرفض الإسرائيليون أوامر الفرعون، فتأزمت العلاقات بين المصريين وبين بني إسرائيل، حتى أصبحت الكراهية والحقد طابعها الأصيل. عندها استشار فرعون كهنته ومقربيه عما يمكن فعله مع الإسرائيليين المتمردين، فأشاروا عليه أن يقوم بقتل الأطفال الذكور واستبقاء الإناث، حين ذاك يتزوج المصريون من الإسرائيليات ويزول الخطر. وشاءت قدرة الله تعالى أن يكون موسى عليه السلام من مواليد هذه الفترة، أي التي يذبح فيها الأطفال، وشاءت قدرة الله تعالى أن يتربى موسى عليه السلام في بيت فرعون يوم أن التقط من التابوت وهو في اليم، ليكون لفرعون عدوا وحزنا. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وعندما شب موسى أدرك أنه من بني إسرائيل الذين استعبدهم فرعون وسامهم سوء العذاب، فقرر موسى عليه السلام أن يكون ظهيرا لبني قومه. وفي ذات يوم ومع مرور موسى عليه السلام حصل نزاع بين قبطي وإسرائيلي، فاستغاث الإسرائيلي لموسى عليه السلام فوكز موسى القبطية وكزة قضت عليه، فهرب موسى عليه السلام من مصر باتجاه العقبة حتى وصل إلى أرض مدين حيث نبي الله شعيب عليه السلام، فتزوج موسى عليه السلام من ابنة شعيب، وكان صداقها خدمة موسى عليه السلام أباها 8 حجج. وبعد أن أتم موسى عليه السلام الميقات فكر بالرجوع إلى مصر شوقا إلى قومه ومسقط رأسه، آملا أملا أن يكون القوم قد نسوا خطيئته. وسار موسى عليه السلام مع زوجته صوب مصر، وفي الطريق أبصر موسى عليه السلام نارا، فقال لأهله كما جاء في التعبير القرآني: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى والرسالة. إذن وبدأت رسالة موسى عليه السلام حيث أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، فآمن بموسى وهارون عليهما السلام بنو إسرائيل، وكذب به فرعون وقومه إلا قليلا منهم، وظل موسى وهارون عليهما السلام في مشاورات مع فرعون وقومه، كان آخرها خروج موسى عليه السلام وقومه من مصر هربا من فرعون وقومه. فسار موسى عليه السلام في اتجاه سيناء، ولما سمع فرعون بالخبر قرر اللحاق بموسى عليه السلام ومنعه من الخروج، ولحقه على مشارف خليج العقبة والسويس. فخاف بنو إسرائيل من فرعون وجنوده، ولكن موسى عليه السلام الواثق من ربه أخذ يثبتهم ويطمئنهم. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وفي هذه الحادثة غرق فرعون وجنوده، ونجى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه، ولما وصل موسى عليه السلام بقومه إلى سيناء أمره الله تعالى أن يصعد إلى جبل الطور ليتلقى الوصايا والشريعة من ربه. المحور الرابع: بداية انحراف اليهود والعصور التي مروا بها. غاب موسى عن قومه 40 يوما، ولكن قلوب بني إسرائيل مالت عن عبادة الإله الواحد الذي دعا إليه موسى، وقالوا: ليتنا متنا في مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل منها حتى الشبع. وقالوا لهارون: إنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر كي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع، الأمر الذي أظهر حقيقة نفوس بني إسرائيل، وأن التفافهم حول موسى عليه السلام لم يكن لاعتقاد سليم أبدا بأنه نبي مرسل، بل نظروا إليه كمخلص خلصهم من استعباد المصريين، وذلك أنهم وبعد خروجهم من مصر وتركهم لحياة الاستقرار والراحة تاروا على موسى وهارون عليهما السلام على الرغم مما شاهدوه من معجزة إغراق فرعون. بنو إسرائيل يعبدون العجل، ولما أبطأ موسى عليه السلام بالنزول من جبل الطور اجتمع بنو إسرائيل إلى السامري وقالوا له: قم أصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأنه هذا موسى الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال: انزعوا أقراط الذهب من آذان نسائكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب وأتوا بها إليه، فأخذها وصنع منها عجلا مسكوكا. فقال الرب لموسى: اذهب، فقد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، فقد زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، وصنعوا عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له. عندها نزل موسى عليه السلام من جبل الطور وغضب غضبا شديدا لتركهم عبادة الإله الواحد وعودتهم إلى الوثنية من جديد بعبادتهم العجل. موسى يحاول دخول فلسطين. بدأ موسى عليه السلام السير بقومه تجاه فلسطين، فوقف سكانها يردونهم عنها، وأصبح دخولهم إليها يعني الحرب. وبما أن الإسرائيليين قوم يخافون الحرب أصبح من الصعب عليهم دخول فلسطين. عندها قالوا لموسى عليه السلام كما عبر بذلك القرآن الكريم: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ولم يستجب لموسى عليه السلام أحد سوى أخيه هارون. عندها توجه موسى عليه السلام إلى ربه قائلا: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فنزل فيهم حكم الله في الأرض. قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وفي هذه الفترة مات موسى وهارون عليهما السلام. يوشع يتولى قيادة بني إسرائيل. وتولى يوشع قيادة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام فاتجه يوشع ومن معه إلى فلسطين، فوصلوا إلى مدينة أريحا ففتحوها، وكان هذا هو أول العهد ببني إسرائيل في فلسطين. العصور التي مر بها اليهود: مرت 3 عصور على بني إسرائيل بعد موت موسى وهارون عليهما السلام، فسمي العصر الأول عهد القضاة، حيث كان حكام بني إسرائيل في هذه الفترة قضاة، وكانوا مجزئين بين 12 منطقة، وكان القاضي يمثل الرئيس في الجماعة اليهودية، وسمي هذا العصر بعصر القضاة. وفي هذا العصر ثار الفلسطينيون على بني إسرائيل، ودارت بينهم حروب طاحنة كانت سببا في انهيار حكام القضاة الذين عجزوا عن الدفاع عن بني إسرائيل بسبب الفساد والرشوة اللذين سادا بين هؤلاء القضاة. العصر الثاني عصر الملوك. بعدما أخفق نظام القضاة في جماعة بني إسرائيل من ضربات الفلسطينيين، تجمع شيوخ اليهود وذهبوا إلى صموئيل القاضي وقالوا له: لماذا لا يكون لنا ملك يقوم علينا كسائر الشعوب؟ فما كان من صموئيل إلا أن اختار لهم شاؤول ليكون أول ملك عليهم، ثم توالت عليهم الملوك، فكان آخرهم سليمان النبي عليه السلام، كان ملكا نبيا. وعندما توفي أعلن ابنه نفسه ملكا على بني إسرائيل بعد أبيه، فبايعه سبطاء يهوذا وبنيامين في أورشليم الجنوب، ورفض شيوخ الأسباط 10 مبايعته في الشمال، وقاموا بمبايعة ملك آخر بدلا منه، فانقسمت المملكة إلى مملكتين: مملكة جنوبية اسمها مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، ومملكة شمالية اسمها إسرائيل وعاصمتها شكيم نابلس حاليا. العصر الثالث عصر الانقسام والزوال. وفي هذه الفترة كان للإسرائيليين مملكتان شمالية وجنوبية، إلا أن المملكة الشمالية كانت أوسع من المملكة الجنوبية، ولكنها مضطربة وغير مستقرة، في حين كانت مملكة يهوذا أكثر استقرارا منها. وصحب هذا الانقسام الإسرائيلي انحراف عقدي كبير، حيث تركوا عبادة الله وعبدوا الأوثان. وفي هذه الفترة ازدهرت قوة الآشوريين في العراق، وقاموا بحملات على بلاد الشام وفلسطين، فهاجموا مملكة إسرائيل الشمالية وحاصروها وأجلوا رجالها إلى خارج البلاد، فانتهت بذلك مملكة إسرائيل الشمالية وزالت من الوجود، فبقيت مملكة يهوذا هي الوحيدة تمثل المركز الديني لبني إسرائيل. ولكن هذا لم يدم طويلا، فقد تعرضت هي الأخرى لهجمات المصريين ومن بعدهم البابليين الذين ورثوا حكم آشور، فقد هاجم البابليون مملكة يهوذا وأسروا ملكها ومن معه ونقلوهم إلى بابل، فكان هذا هو الأسر البابلي الأول. وبما أن مملكة يهوذا لم تخلو من بني اليهود تماما، فقد قاموا بعدة ثورات على البابليين، الأمر الذي دفع بختنصر إلى إرسال حملة قوية إلى مملكة يهوذا في أورشليم. وعندما وصل البابليون إلى أورشليم حاصروها، وبعد حصار دام 1.5 سنة سقطت أورشليم مرة ثانية، وأسر كل من فيها إلى بابل، وهدمت أورشليم بما فيها الهيكل، وكان هذا هو السبي البابلي الثاني. بعد هذا السبي خلت فلسطين من اليهود تماما، وفي سنة 538 قبل الميلاد احتل قورش ملك الفرس بلاد بابل، فأصبح له السلطان على فلسطين كونها كانت تحت أيدي البابليين. في هذه الفترة أطلق الفرس على بني إسرائيل اسم اليهود، وعلى عقيدتهم اسم اليهودية، ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة اليهود تعني كل من اعتنق اليهودية ولو لم يكن من بني إسرائيل. وعند ذلك سمح قورش لليهود بالعودة من بابل إلى فلسطين، وأعطى لهم كل الصلاحيات في ممارسة كل معتقداتهم الدينية، ولكن أكثرهم رفض العودة إليها، وعاد البعض إلى فلسطين، لكن عودتهم إليها كانت تابعة للحكم الفارسي وخاضعة له. وعندما فتح الإسكندر المقدوني الممالك الشرقية خضعت له فلسطين كغيرها من المناطق، واستمر هذا الحال حتى جاء عصر البطالسة الذين خلفوا حكم الإسكندر المقدوني في حكم الممالك التي فتحها. تأثر اليهود بالثقافات والفلسفة. دخلت الثقافة اليونانية والفلسفة الإغريقية في جميع جوانب الحياة الفلسطينية، فتأثر يهود تأثرا كبيرا بهذه الثقافات، فظهرت مدرسة يهودية جمعت بين الدين والفلسفة، وترجم اليهود التوراة إلى لغة اليونان، والتي عرفت بالترجمة السبعينية. وبقي حال يهود على هذه الحال حتى ظهر المسيح عليه السلام، وبظهور المسيح انقسم المجتمع اليهودي إلى قسمين: قسم آمن بعيسى عليه السلام سموا فيما بعد بالنصارى، وقسم رفض دعوة عيسى عليه السلام ولم يؤمنوا به، وهم اليهود. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، قبل أن أنهي لقاء اليوم معكم أطرح عليكم سؤال اللقاء القادم: ما الكتاب المقدس لدى اليهود؟ وكيف تسلل إليه الفساد؟ وما أهم فرق اليهود؟ وإلى أن ألتقيكم في اللقاء القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبر. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمس. الإخراج رياض المحيّة.